أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى وهم وتنبيه، هذا أيضا من ضمن التنبيهات، تنبيه إلى أمر المفروض يكون فطري وواضح وبديهي وليس من الأمور النظرية. ينبه الشيخ الرئيس طبعا في هذا التنبيه على فد توهم عند بعض المناطق. بعض المناطق طبعا نحن قلنا بأن الشيخ الرئيس عرف الحد بأنه تعريفه كان الحد بأنه قول، مثل ما أخذنا قول دال على ماهية الشيء، هذا تعريف الشيخ الرئيس ابن سينا للحد، قول دال على ماهية الشيء. بعض المناطق عرفوا الحد بتعريف آخر، قالوا قول وجيز دال على تفصيل المعاني التي يشتمل عليها مفهوم الاسم أو ما يجري مجرى. هذا كان تعريف لبعض المناطق، قالوا قول وجيز دال على تفصيل المعاني التي يشتمل عليها مفهوم الاسم أو ما يجري مجرى. الآن يعترض الشيخ الرئيس، ينبه هؤلاء المناطق إلى خطأ تعريفهم للمنطق. يقول أنه استخدام كلمة وجيز في هذا التعريف، تعريف الحد، غير صحيح. ما قصدكم بقول وجيز؟ هو إذا كان الحد تاما فنأتي بالذاتيات الجنس والفصل، ما بي لا وجيز ولا غير وجيز، لا بي إطالة ولا بإيجاز، يكون محدد من اسم الحد التام الاتيان بذاتيات المحدود. مثلا الإنسان، ما هو حد الإنسان؟ حيوان ناطق. هسه هو حسب تعريف هؤلاء المناطق، بعض المناطق قالوا بأنه الحد هو قول وجيز. زين، الآن نأتي إلى حد الإنسان، حيوان ناطق، ليس فيه، لا يمكن فيه الإطالة ولا الإيجاز، أي شيء يعني قول وجيز، ما داعي استعمال كلمة وجيز، لأنه ليست الحدود التامة مثلا غير قابلة للإيجاز والإطالة. فما قصدكم بكلمة قول وجيز؟ هذا في جانب. جانب آخر، أنه أحيانا ما نستخدم الجنس القريب أو نستخدم الجنس القريب، لكن نستخدم تفصيل هذا الجنس، يعني نستخدم جنسه وفصله. مثلا عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، يأتي شخص يطيل بالتعريف أو بالحد، لا يقول حيوان ناطق، يقول جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. هسا هذا خب إطالة، هذا ليس قول وجيز، هذا قول مطول. لكن هذا القول المطول هل خرج به يعني هل يستحق الذم أو يستحق مثلا أن نقول أن تعريفه خاطئ؟ لا، يعني يمكن أن يكون يعني صح، لا يستحسن أن الإطالة بالتعريف أو بالحد، لكن هذا لا يكون خطأ فادحا، خطأ فاحشا. هذا فد تنبيه لبعض المناطق اللي استخدموا تعريف خاطئ للحد، قالوا بأنه قول وجيز، فنبههم على أنه لا معنى استخدام كلمة وجيز. يقول، نبدأ بقراءة كلام الشيخ الرئيس، يقول إذا كانت الأشياء التي تحتاج إلى ذكرها معدودة، جنس وفصل معدودة ما تقبل يعني، وهي مقومات الشيء، مقومات ذاتيات الشيء، لم يحتمل التحديد، يعني الحد، استعمال الحد جنس والفصل، لم يحتمل التحديد إلا وجها واحدا من العبارة التي تجمع المقومات على ترتيبها أجمع، وجها واحدا جنس وفصل. العبارة لا تقبل التحديد العبارة أو التعريف أو استخدام المقومات الشيء، الجنس والفصل، لا يحتمل إلا وجه واحد، هو الإتيان بالجنس القريب والفصل وانتهى الأمر. فما قصدكم بالإطالة والإيجاز؟ يقول ولم يمكن أن يوجز القول أو التعريف أو الحد ولا أن يطول، لأن إيراد الجنس القريب يغني عن تعديد واحد واحد من المقومات المشتركة.
بدل من نقول جسم نام حساس متحرك بالإرادة، فراح نأتي بحيوان ونأتي بناطق. إذا كان اسم الجنس يدل على جميعها دلالة التضمن، يتضمن جسم نام حساس متحرك بالإرادة، هذا كلمة الحيوان يتضمن كل هاي لأنها مقومة له. ثم يتم الأمر بإيراد الفصول. زين، فإذا ما بها إيجاز أو إطالة هذا التعريف. إذا كان تعريف بالحد التام فيكون تعريفا بالمقومات، المقومات هي الجنس والفصل، فلا تقبل يعني لا يمكن أن نوجز التعريف بالحد التام. كيف نوجز؟ يعني هو جسم الجنس والفصل، ولا يمكن أن يقبل الإطالة أيضا. وقد علمت أنه إذا زالت الفصول على واحد لم يحسن الإيجاز والحذف أيضا، مثل على مبنى بعض المناطق قالوا بأنه يمكن أنه الجنس يكون له فصلان، فينبغي إيراد الفصلين سوية. وقد علمت أنه إذا زالت الفصول على واحد لم يحسن الإيجاز والحذف. إذا كان الغرض بالتحديد تصور كنه الشيء كما هو، إذا كان هدفنا من التعريف أو التحديد تصور كنه الشيء، فينبغي إيراد الفصل كاملا، أو يعني إذا كان فصلين نورد الفصلين. طبعا هذا لا يرتضي الشيخ الرئيس ولا المحقق الطوسي، يقول الجنس له فصل واحد، وقولكم بأنه الحيوان له فصلين حساس ومتحرك بالإرادة هذا مو صحيح، هو الحساس المتحرك بالإرادة فصل واحد. على كل حال لو قلنا أنهما فصلان، ينبغي لمن يريد أن يعرف كنه الحيوان مثلا أن يورد الفصلين معا، فبالتالي ماكو وجه للإيجاز في هذا الأمر، لا وجه للإيجاز ونذكر فصل واحد، ولا وجه للإطالة. وذلك وقد علمت أنه إذا زالت الفصول على واحد لم يحسن الإيجاز والحذف. إذا كان الغرض بالتحديد تصور كنه الشيء كما هو، وذلك تصور كنه الشيء يعني يتبعه التمييز أيضا، أكيدا من راح نتصور الشيء راح نميزه عما سوى. ثم لو تعمد متعمدون، يعني حتى لو تنزلنا وصار إطالة بالتعريف، هل هذا يكون خطأ فادح أو مستقبح بشدة أنه واحد يطيل التعريف بدلا أن يذكر حيوان ناطق للإنسان يقول جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق؟ لو تعمد متعمد أو سها ساهن أو نسى ناسب اسم الجنس، نسي أنه هذا يطلق عليه حيوان وأتى بدله بحد الجنس، قال جسم النام الحساس متحرك بالإرادة، لم نقل إنه خرج عن أن يكون حادا. زين، هذا حتام لو محتام، قام بالتحديد والتعريف أم لا؟ نعم قام بالتحديد والتعريف. إذن هذا قول ليس بموجز، لكن هل هو يكون خارج عن حقيقة التعريف؟ مهم، بعض المناطق قالوا الحد هو قول موجز. زين، هسه هذا قول موجز، لكن هل هو حد؟ نعم هو حد، ما حد يقدر يقول هو مو حد. إذن هو حد لكن لا ينطبق عليه تعريفكم بأنه قول موجز، إن هو مو موجز. لم نقل إنه خرج عن أن يكون حادا مستعظمين صنيعه في تطويل الحد، لا ماكو داعي استعظام صنيعه في تطويل الحد، فلا ذاك الإيجاز من قلنا الجنس القريب والفصل واحد الفصل، فلا ذاك الإيجاز محمود كل ذلك الحمد، ولا هذا التطويل مذموم كل ذلك الذم، إذا حفظ فيه الواجب من الجمع والترتيب. جمع الجنس والفصل والترتيب، طبعا ترتيب الجنس والفصل، ولا يكون خارج عن الحد. حتى لو صارت إطالة، بدل أن نأتي بالحيوان مثلا في تعريف الإنسان قلنا الحيوان ناطق، بدل أن نأتي بجنس نأتي بتفصيل بحد الجنس، نقول جسم النام الحساس متحرك بالإرادة ناطق، هذا تطويل. لكن هذا التطويل هل يخرجه عن كونه حدا للإنسان؟ لا لا يخرجه. أقول الآن المحقق الطوسي يقول الوهم في هذا الفصل هو هذا وهم المتوهمين، وتوهم بعض المناطق في تعريف الحد فقالوا هو قول موجز، يعني الذي يفهم من كلامهم ومن تعريفهم أنه القول إذا لم يكن موجز، إذا أو التعريف أو الحد أو القول إذا ما كان موجز، إذا كان مطول معناه يخرج عن كون حد، وهذا مو صحيح. الوهم في هذا الفصل هو غلط جماعة من المنطقيين في تحديد الحد، وذلك قولهم الحد قول وجيز دال على تفصيل المعاني التي يشتمل عليها مفهوم الاسم او ما يجري مجراه، او ما يجري مجراه مفهوم الاسم. والتنبيه، الان هذا الوهم، التنبيه ما هو؟ تنبيه الشيخ الرئيس، والتنبيه على فساد ذلك، فساد هذا الوهم بما ذكره الشيخ الرئيس، يقول غنى عن الشرح. بعد هذا يقول كلام الشيخ الرئيس واضح ما يحتاج الى شرح. وقد افاد بقوله اذا حفظ فيه الواجب من الجمع والترتيب، يقول هاي افادة اخرى نقدر نضيفها، او يعني اضاف الشيخ الرئيس انه ينبغي في التعريف الترتيب. فائدة وهي ان الحد لا يتم بجميع المقومات فقط، بل يجب مع ذلك ان يترتب، فيقدم الاجناس ثم يقيد بالفصول ليتحصل صورة مطابقة للمحدود. زين، لازلنا طبعا في التنبيه. قوله وكثير، زين الآن أكو أيضا إضافة تنبيه، إضافة للتنبيه، أريد بعد أكثر يرفع هذا الوهم أنه قول وجيز بالنسبة للحد. زين، إحنا أحيانا نحد بالرسم، التعريف يكون بالرسم مو شرط بالحد، بالرسم بالجنس والخاصة. زين، بالجنس والخاصة، الخاصة هل هي أمر واحد؟ لا، الخاصة تعرفون لازم هي يعني خاصة ليست من الذاتيات، مو مثل الفصل نقول ليس له إلا فصل واحد، يمكن أن يكون له كثير من الخواص، الخواص ليست ذاتية، يمكن لشيء واحد كثير من الخواص. فإذا شخص أراد أن يرسم شيئا، يرسم ماهية من الماهيات، فأتى بالجنس القريب وأتى بخمسة خواص لها، هل يسمى هذا خروج عن الإيجاز؟ هل يسمى هذا خروج عن الحد والتحديد والتعريف؟ لا طبعا، بالعكس، بل هذا يكون ممدوح، هذا هاي الإطالة، إطالة ممدوحة، هذه ليس فيها إجازة لكن ممدوحة. وكثيرا ما ينتفع في الرسوم، الرسم اللي بالجنس والخاصة، بزيادة تزيد على الكفاية للتمييز، يعني جزء هو يتميز بخاصة واحدة، هو بزيادة على هاي الخاصة أضاف خمس خواص ذكر، يقول بزيادة تزيد على الكفاية للتمييز، لكن نافع الزيادة هاي، هاي إطالة نافعة. هل نقول أنه هاي مخالفة للتعريف، مخالفة للضابطة؟ إذن هذا التعريف عندما تقولون الحد هو قول موجز ليس بصحيح، قول موجز، بعض الإطالات تكون في محلها، وستعلم الرسوم عن قريب. زين، الرسم راح يأتي تعريفه بعد كمال التنبيه، يعرف الرسم مثل ما عرف الحد، عرف الرسم. قلنا الفرق بين الحد والرسم شنو؟ الحد يكون بالجنس والفصل، والرسم يكون بالجنس والخاصة. يريد بذلك الرد على من يعتبر الإيجاز بأن زيادة ذكر بعض اللوازم أو القيود في الرسوم المميزة يقتضي مزيد الإيضاح وسهولة الاطلاع على حقيقة المطلوب. زين، الآن يكمل التنبيه أيضا من جانب آخر، أيضا إشكال على بعض المناطق. عندما قلتم قول وجيز، هسه الوجيز تحتمل يعني ليس لها فد معنى واضح، معنى نسبي، أولا معنى نسبي، يعني الوجيز الإيجاز بالنسبة إلى شيء يكون مثلا بكلمتين، الإيجاز بالنسبة لشيء آخر يكون بعشرين كلمة، مثل الإيجاز أمر نسبي متفاوت، أنا أريد أن أوجز مثلا رواية من ألف صفحة، كم أوجزها مثلا؟ بعشر صفحات مثلا، بينما أريد أن أوجز خطبة من ثلاث صفحات، بكم أوجزها؟ مثل بربع صفحة، الإيجاز أمر متفاوت. زين، الآن القول الوجيز يريد أن يجعله من ضمن تعريف الحد. زين، كأنما جزء من تعريف الحد، كأنما مقوم للحد، كأنما أتى بالقول الوجيز مقوما للحد. والقول الوجيز قلنا الوجيز هو أولا ليس له فد حد معين، ليس له فد تحديد معين، وثانيا هو أمر إضافي، أمر إضافي، الوجيز ينبغي أن يضاف إلى القول. زين، نقرأ هذه العبارة حتى نوضح السطور. ثم قول القائل إن الحد قول وجيز كذا وكذا، يعني تكملة التعريف كذا وكذا، تفصيل دال على تفصيل كذا. زين، أن إن الحد قول وجيز، هذا قول القائل يقول يتضمن بيانا لشيء إضافي مجهول. هاي كلمة وجيز أول شيء إضافية، شنو إضافية؟ يعني تضاف إلى القول. خب هي الوجيز وحدها شنو معناها؟ معناها يتبين بالإضافة، بالإضافة إلى القول، فمعنى إضافي. زين، ومجهول، مجهول غير يعني غير محدد، يقول لأن الوجيز غير محدود، غير محدود، فربما كان الشيء وجيزا بالقياس إلى شيء، طويلا بالقياس إلى غيره. فعندما تقولون قول وجيز، هو الوجيز أمر نسبي يتفاوت من شيء إلى شيء آخر، فكيف تجعلون هذا داخلا في تعريف الحد؟ واستعمال أمثال هذه الوجيز وغيره في حدود، في حدود أمور غير إضافية، في حدود أمور غير إضافية، الحد مو أمر إضافي. خطأ قد ذكر لهم في كتبهم فليتذكروه، باعتبار هذا الفصل تنبيه، مجرد تذكير تنبيه. لذلك قال ماذا؟ قد ذكر لهم في كتبهم فليتذكروه، يعني كأنما هو يؤكد على أنه هذا تنبيه، تنبيه على توهمهم. كيف تحدون وتعرفون الحد بشيء غامض، شيء مجهول، شيء إضافي، والحد أصلا ليس إضافي؟ يقول أقول المحقق الطوسي يشير إلى مواضع الجدلية المتعلقة بالحدود، فإن منها موضعا يشتمل على تخطئة تحديد غير الإضافي الذي هو الحد بالإضافي. بالإضافي شنو؟ الإضافي اللي هو الوجيز، الوجيز يضاف إلى القول، كمن يحدد النار بأنها أخف الأجسام وألطفها. أخف هنا الأخف، الأخفية، الأخفية مضافة إلى الأجسام، أخف الأجسام وألطفها، الأخفية مضافة إلى الأجسام. زين، هنا أخف الأجسام دخلت في حقيقة وتعريف النار، وهذا غير صحيح، النار غير مضافة والأخف مضافة، ولا يجوز تعريف الغير الإضافي بالإضافي. كمن يحدد النار بأنها أخف الأجسام وألطفها، وألطفها، واعلم أن الحد مضاف إلى المحدود. زين، هنا فد يعني ربما يتبادر ذول المتوهمين يقولون شنو المشكلة يعني إذا دخل الإضافي اللي هو مثلا كلمة وجيز في تعريف غير الإضافي اللي هو الحد، شنو المشكلة؟ هو أصلا نفسه الحد يكون مضافا للمحدود، يعني هو نفسه مثلا الحد اللي هو حيوان ناطق يكون مضافا مثلا للإنسان، الحد يكون مضاف للمحدود، الإنسان حيوان ناطق، فصار يقول الحيوان ناطق مضاف للمحدود، كأنما هذا المتوهمين مناطق اللي عندهم وهم ربما يتبادر عندهم هيش إشكال أو تساؤل، فهو يريد يستبق الإشكال، يقول واعلم أن الحد مضاف إلى المحدود، إلا أن الإضافة عارضة له ليست داخلة في ماهيته. هاي إضافة عارضة، إضافة الحد إلى المحدود هاي إضافة عارضة ليست داخلة في ماهيته، أو عفوا يمكن نفتهم منها فد شيء آخر، أنه عندما نقول بالنسبة للحدود الحد التام أو الحد الناقص، نقول حد يعني هذا الحيوان الناطق، نقول عنه شنو؟ نقول حد، فتكون مضافة إلى الحد. فيقول المهم، يقول هذا إضافة عارضة وليست داخلة في ماهيته، ليست داخلة في ماهية الحد، أو ليست داخلة في ماهية المحدود. الإضافة تكون شيء عارض. ومن جعل الوجيز جزءا من حده، يعني جزءا من حد الحد، جزءا من تعريف الحد، جعلها، جعل كلمة الوجيز يعني، أو جعل الإضافة باعتبار القول الوجيز إضافي، إضافة للقول، جعلها الإضافة داخل في ماهيته، داخل في ماهية الحد، وهذا مو صحيح، مو صحيح، لأن يقول من الخطأ تحديد الإضافي بغير الإضافي، تحديد الحد بالوجيز، تحديد النار بكلمة الأخف، أخف الأجسام مثلا، حددنا النار اللي هي مو إضافية بالأخف اللي هو إضافي. يقول نعم طبعا، إذا واحد يستشكل يقول الحد مضاف للمحدود، نقول له هذا إضافة عارضة وليست إضافة حقيقية، ليست إضافة داخلة في ماهيته. زين، يعني عندهم طبعا أنه فد أمر في كتاب الجدل أنه لا يجوز أو لا يصح تحديد الأمور الغير إضافية بالأمور الإضافية. هذا فد شيء في كتاب الجدل، لا يعني يصح أنه نستعمل الأمور الإضافية في تحديد، في تحديد يعني في تعريف الأمور غير الإضافية. الآن وصلنا إلى إشارة إلى الرسم. مثل ما عرفنا الحد راح نعرف الرسم. الرسم، وأما إذا عرف الشيء بقول مؤلف من أعراضه وخواصه التي تختص جملتها بالاجتماع فقد عرف ذلك الشيء برسمه. هذا كأنما جاء يورد حد أو تعريف الرسم، اللي هو شنو؟ قول مؤلف من أعراض الشيء وخواصه التي تختص جملتها، طبعا راح يشرح شنو تختص جملتها، بالاجتماع فقد عرف ذلك الشيء برسمه. زين، يقول قبل ما نذكر كلام المحقق الطوسي نذكر الفكرة، هاي العبارة الرسم ما هو؟ قول مؤلف من أعراض الشيء وخواصه، العبارة هاي التي تختص جملتها بالاجتماع. إذا كانت خواص الشيء، أحيانا هذه الخواص تكون الخواص يعني لا تكون خاصة إلا باجتماعها. سنذكر مثال، مثلا الخفاش له مفردتان تجعله خاص، طائر ولود، طائر ولود، إلا تذكر تجتمع معا يلا تصير خاصة للخفاش من خواصه. إذا انفردت كل واحدة واحد لا تكون خاصة، طائر خب هذا أمر عام كل الطيور، ولود هذا أمر عام لكل الحيوانات التي تلد الثدييات، أما اجتماع الطائر والولود سوية تجعلها خاصة للخفاش، لأن لا يوجد طائر ولود، فقط الخفاش. فقصده أنه التي وخواص التي تختص جملتها بالاجتماع، يعني من أكون عندنا جملة من الأمور تكون خاصة إذا اجتمعت، إذا عندنا جملة من الأعراض والخواص التي تختص جملتها، شلون تصير خاصة؟ هاي الأعراض، عندنا جملة من الأعراض، شلون تصير خاصة؟ إذا اجتمعت بالاجتماع فقد عرف ذلك الشيء برسمه. راح نأخذ إن شاء الله قول الشيء المحقق الطوسي، أقول ما ذكره الشيخ رسم للرسم. شنو يعني رسم للرسم؟ هو يريد يعرف الرسم، هل عرف الرسم بجنسه وفصله؟ لو عرفه بجنسه وبخاصته، لا، عرفه بجنسه وخاصته. قولون هذا جنس للرسم، وبقية العبارة خاصة للرسم. ما ذكره الشيخ رسم للرسم وحده. زين، شنو الجنس والفصل للرسم؟ الجنس والفصل للرسم اللي هو قرين أو شريك الحد في التعريف. يقول وحده أن يقال، وحده أن يقال هو قول، هذا جنسه. فصله شنو؟ مؤلف من محمولات لا تكون ذاتية بأجمعها. زين، أو ها يعني، أو مش هذا، أو لا تكون على ترتيبها الواجب يراد به تعريف الشيء. زين، هذا يقول فصل للرسم، مؤلف من محمولات لا تكون ذاتية بأجمعها، لأن إذا صارت ذاتية بعد صارت حد، أو لا تكون على ترتيبها الواجب يراد به تعريف الشيء، يعني لا تكون مرتبة بالترتيب الواجب اللي يراد به تعريف الشيء. ترتيب الواجب. والرسم لا راح يقسم، الرسم منه تام هذا واحد يفيد التمييز عن كل ما يغير المرسوم، ومنه ناقص هذا اثنين يفيد التمييز عن بعض ما يغير المرسوم ما يغيره. وقيل التام، هو الذي يشتمل على الذاتيات والعرضيات،
مو كل الذاتيات وكل العرضيات، لا يشتمل على الذاتيات والعرضيات قصد به الجنس بالذاتيات، وبالعرضيات قصد به الخاصة،
يشتمل على الذاتيات والعرضيات. إذا يشتمل بس على الذاتيات أكيد هو فصل، هو حد. إذا بس على الذاتيات هو حد لا نقول عنه رسم. إذا يشتمل بس على العرضيات فهو رسم صحيح لكن ليس تام. أما إذا اشتمل على الذاتيات والعرضيات فبعد لا يبقى إلا أن يكون رسما تاما. يعني إحنا عندنا الحاد ما بعرضيات ف لا يشمل هذا التعريف، هو الذي يشتمل على الذاتيات والعرضيات. والرسم الناقص نجي على الرسم، الرسم التام يشتمل على الجنس والفصل والخاصة فيشتمل على ذاتيات وعرضيات، بينما الرسم الناقص لا مو شرط أنه يشتمل على ذاتيات وعرضيات، قد يشتمل على الخاصة وحدها مثلا. وقيل هذا كلام يعني مو الشيخ الرئيس، وقيل التام هو الذي يشتمل على الذاتيات والعرضيات، والناقص ما اقتصر فيه على العرضيات على فقط الخاصة. وأيضا منه جيد يساوي المرسوم، طبعا راح يقسم الرسم إلى تقسيم آخر، رسم جيد ورسم رديء. الرسم الجيد هو ما يساوي المرسوم ويكون أبين منه. شلون يساوي المرسوم؟ مثلا الناطق خاصة الضاحك خاصة للإنسان، الضاحك خاصة للإنسان وهي تساوي الإنسان. أي معنى يعني تساوي؟ يعني ليست أعم منه بحيث لا تنطبق على الإنسان وغير الإنسان، وليست أخص منه يعني لا تنطبق على بعض أفراد الإنسان. الضاحك ينطبق على كل أفراد الإنسان قابلية الضحك، بينما الشاعر مثلا، الشاعر هذه خاصة لكن أخص منه مو مساوية له، أخص من الشيء. مثلا الماشي هذه عامة أعم من الشيء مو مساوية له. فيقول وأيضا منه الرسم جيد يساوي المرسوم ويكون أبين منه أوضح منه، ومنه رديء وهو ما يخالفه إما عام أو أخص أو أغمض يعني أكثر غموضا. فمن شرائط الجودة، المساواة للمرسوم، مثل ما قلنا الضاحك يساوي المرسوم اللي هو ضحك يساوي الإنسان، لئلا يتناول ما ليس منه حتى ما يشمل غير الإنسان مثلا، أو تخلى عما هو منه حتى مو يكون شامل لبعض أفراد الإنسان. مثلا في مثالنا إذا قلنا الشاعر، راح يتخلى عما هو منه، يتخلى عن بعض أفراد الإنسان. إذا أردنا نرسم الإنسان بالشاعر مثلا أو نرسم الإنسان بالماشي، راح يتناول ما ليس منه، هذا إذن رسم رديء مو رسم جيد. وربما الآن هاي قسمين، وربما لم يكن كل واحد من العرضيات متساويا واجتمع منها ما يكون مساويا. يعني أكو عندنا أمور عرضية ليست خاصة، الآن تسمى خاصة، تسمى عرض عام، لكن باجتماعها سوية تولد خاصة. مثلا يقول الآن نقرأ، ربما لم يكن كل واحد من العرضيات متساويا واجتمع منها ما يكون مساويا فيصير رسما، كما يقال مثلا في رسم الخفاش إنه الطائر الولود. هسه لو الطائر وحدها هذه ليست خاصة، هذا عرضي، أمر عرضي، الطائر الطيران للخفاش أمر عرضي، وإلا ذاتياته هو حيوان. الطائر للخفاش هذا أمر عرضي الطيران، لكن هل هو خاص به؟ لا مو خاص به فقط، لكل الطيور. الولود لوحدها، الولود هذا أمر عرضي الولادة بالنسبة للخفاش، أو زين هل يختص به؟ لا يختص هذا بكل الحيوانات الولود. زين إذا اجتمع الطائر والولود هل يوجد عندنا طائر ولود غير الخفاش؟ لا، صار خاصة للخفاش بعدما كان كل واحد على حدة عرض عام باجتماعها أصبحت خاصة للخفاش. لذلك يقول: وربما لم يكن كل واحد من العرضيات متساويا واجتمع منها ما يكون مساويا فيصير رسما، كما يقال مثلا في رسم الخفاش إنه الطائر الولود، يقال عن الخفاش أنه طائر ولود. زين. وقول الشيخ التي تختص جملتها بالاجتماع إشارة إلى هذا المعنى، يعني قد تتحول باجتماعها إلى خاصة هذه الجملة، جملة العرضيات، وقد تختص جملتها بالاجتماع، زين، إشارة إلى هذا المعنى. والإشكال الذي أورده الفاضل الشارح، الآن نأتي إلى إشكال من الفاضل الشارح اللي هو الفخر الرازي. قال أنه أنتم تقولون، هو طبعا طرح إشكال وبعد ذلك طرح جواب الإشكال، لكن حتى جواب الإشكال المحقق الطوسي يقول جوابه غير تام. ما هو الإشكال؟ إشكال الفخر يقول أنتم تقولون أنه ينبغي في حتى يكون الرسم، يعني الرسم يكون رسما تاما، أن يكون اللازم اللي هو هذا الأمر العرضي الخاصة يكون مساويا للملزوم، يكون مساوي إليه، يعني أكو مساواة ما بين الناطق، مثالنا ما بين الضاحك، مساواة ما بين الضاحك والإنسان، ينبغي أن يكون هنالك مساواة بين اللازم والملزوم. زين، في هنا إشكال الفخر الرازي، يقول إحنا شلون نعرف أكو مساواة بين اللازم والملزوم؟ إحنا بعدنا أصلاً ما نعرف حقيقة، ما نعرف الملزوم، إحنا بالتعريف غير نريد نعرف حقيقة الملزوم، نريد نعرف حقيقة الإنسان، ما نعرفه، نريد نتبين حقيقة الإنسان ولو بالرسم، مو بالحد التام، مو تمام الحقيقة، بالرسم نتعرف على الإنسان. فيقول إشكال الفخر الرازي، يقول أنتم تقولون نأتي بلازمه المساوي فنأتي بالناطق. يقول هذا إشكالي عليكم، الآن أتيتم بالناطق بالضاحك وقلتم هذا مساوي للملزوم، مساوي للإنسان، لكن أصلا أنتم كيف عرفتم أنه يساوي؟ مساواة للإنسان، مساواة للملزوم يستلزم أنه أنتم أساسا تعرفون الملزوم، تعرفون الإنسان، ولا شلون عرفتم بالمساواة بين اللازم والملزوم؟ إذا تعرفون الملزوم، تعرفون الإنسان اللي نريد نرسمه، نريد أن نعرفه، فبعد ماكو داعي راح يصير للتعريف، يعني كأنما هذا راح يستلزم الدور توقف، راح يتوقف معرفة الملزوم اللي هو الإنسان مثلاً، اللي هو الشيء اللي يراد تعريفه، راح يتوقف على ذكر اللازم، واللازم ذكر اللازم راح يتوقف على معرفة الملزوم، يعني بالنتيجة راح تصير معرفة الملزوم متوقف على معرفة الملزوم، معرفة الإنسان راح تصير متوقف على معرفة الإنسان، لأن معرفة الإنسان متوقفة على معرفة ما يساويه اللازم الذي يساويه وهو الضاحك، لكن معرفة اللازم الذي يساويه وهو الضاحك راح يكون متوقف على معرفة نفس الملزوم اللي هو الإنسان، فتوقفت معرفة الإنسان على معرفة الإنسان، وهذا دورون. أنتم أساسا كيف تعرفون أنه مثلا في مثالنا مثلا الضاحك يساوي الإنسان؟ إذن أنتم تعرفون الإنسان وأنتم في نفس الوقت تطلبون تعريف الإنسان، هذا دور بعد يصير. هذا إشكال فخر الرازي، وطبعا طرح جواب والمحقق طوسي يقول حتى جوابه غير صحيح، أكو جواب ثاني إليه، يقول بأنه نذكر إشكال الفخر الرازي والإشكال الذي أورده الفاضل الشارح، وهو أن المساواة اللازم مثلنا الضاحك، يعني الواقع في الرسم لملزومه في مثالنا مثل الإنسان، لا تعرف إلا بعد معرفة الملزوم. إحنا شلون نعرف إنه هذا يساوي هذا؟ لا تعرف إلا بعد معرفة الملزوم، فيكون معرفة الملزوم به دورا. زين، أشبه بشخص مثلا، يقال له يريد أن يعرف مثلا حقيقة مثلا القطن فيأتي، أو حقيقة النبات الفلاني، هذا النبات الفلاني يريد أن يعرف هذا النبات، فيقال له ائتي بما يساويه، ائتي بملزومه الذي يساويه. طيب أنا هل أعرفه حتى أعرف ملزومه الذي يساويه؟ لا يمكن، يعني بالنتيجة راح يتوقف معرفة الشيء على معرفة نفس الشيء. طبعا أجاب الفخر الرازي هذا الإشكال، هذا الإشكال كيف يجيبه؟ قال الفخر الرازي، الفخر الرازي كان جوابه بهالطريقة، يقول أنه هذه الخاصة أو اللوازم، هاي العرضيات لا تكون مساوية، أساسا لا تكون مساوية للملزوم، وإنما باجتماعها وتركبها يلا تصير مساوية له. فإحنا ما ندري بها مساوية أو غير مساوية، إحنا مجرد نجمعها ونركبها فهي تصبح مساوية. لكن هذا الجواب يقول المحقق الطوسي هذا لا يرد الإشكال، يقول لا ينحل إشكال الفخر الرازي بما ادعى حله به، دعا هو يحل به، وهو قوله يقيد اللوازم الغير مساوية بعضها ببعض حتى تركب منها ما يكون مساويا ويعرف به من تركيب هذه العرضيات، يتركب خاصة مساوية للمرسوم أو للمحدود ولا يلزم الدور. فإن الإشكال على كلامك أيها الفخر الرازي في كيفية معرفة كون المجموع مساويا بحاله، نفس الإشكال بحاله، ما تغير شيء من الإشكال. زين أنت أيها الفخر الرازي قلت بأنه هاي العرضيات غير مساوية إلا باجتماعها، من نجمعها يصير الخاصة مساوية تصير خاصة واحدة وتصير مساوية للملزوم أو الذي مطلوب تعريفه، مثل ما نجمع مثل الطير والولود فأصبح مساوية للخفاش. لكن يقول نفس الإشكال محق طوسي، يقول نحن كيف عرفنا حتى بعد اجتماعها، كيف عرفنا بعد اجتماعها أنها مساوية للملزوم، كيف عرفنا مساوية للملزوم؟ إحنا نطلب بها الأشياء تعريف الملزوم. إذن يقول الإشكال على حاله، لأنه نفس إشكالك على كيف نعرف أن اللازم أو الخاصة تساوي الملزوم، نفس الإشكال كيف نعرف أنها باجتماعها، هاي العرضيات باجتماعها أصبحت مساوية للملزوم، ماكو فرق بالإشكال. لكن المحقق الطوسي يورد جوابا آخر لهذا الإشكال ويقول وحله أن يقال المساواة في نفس الأمر هي غير العلم بالمساواة. يعني أنا عندما أتي بالضاحك وأجعله للإنسان، هل يشترط أنه أنا أعلم مسبقا بالمساواة بين الضاحك والإنسان؟ لا، يقول المساواة في نفس الأمر غير العلم بالمساواة، أنا أستعمل خاصة من خواص الإنسان وإن لم أعلم بأنها مساوية له. المساواة في نفس الأمر في الحقيقة في الواقع هي غير العلم بالمساواة، والشرط في انتقال الذهن عن اللازم المساوي إلى الملزوم ما هو؟ هو المساواة في نفس الأمر للعلم بها. يعني الآن أنا شخص لا أعرف أن الضاحك، لا أعرف أن الضاحك أو الطير الولود هذه الخاصة مساوية للملزوم، مساوية للإنسان أو للخفاش، لا أعرف، لكني أوردتها، هل ينتقل الذهن منها إلى الملزوم؟ نعم ينتقل، يعني تؤدي الغرض حتى لو كنت لا أعرف بالملازمة، حتى لو كنت لا أعرف بأنه بالمساواة عفوا بين الخاصة وهذه الذات وهذه الماهية، لكنه انتقل الذهن لو ما ينتقل أدت الغرض. الآن الخفاش أتيت بخاصة خفاش وقلت طائر ولود، أنا لا أعرف أن طائر ولود مساوي للخفاش أو أعم منه أو أخص منه، لا أعرف، لكن أدت الغرض أم لم تؤدي؟ انتقل الذهن، إذا أنا مجرد ما قلت طائر ولود ينتقل الذهن للخفاش أم لا؟ يصبح واضحا لدى السائل حقيقة الخف أو معرفة الخفاش؟ نعم، تصبح واضحة معرفة الخفاش. فيقول: والشرط في انتقال الذهن عن اللازم المساوي إلى الملزوم. ما هو الشرط؟ هو المساواة في نفس الأمر، للعلم بها، للعلم بالمساواة. فإذا نظر الباحث عن الشيء فيما يكشفه من لوازمه وعوارضه مساوية كانت أو غير مساوية، مفردة أو مركبة، وواصله بعضها إلى ذلك الشيء، واصلها، علم بعد ذلك أنه كان مساويا له. بعد ذلك، بعدما ينتقل الذهن إلى معرفة الملزوم، بعد ذلك يعرف أنه هاي مساوي له، ولا يلزم الدور، ماكو بعد دور، لأن هو من أورد الخاصة، لم يعرف أنها مساوية. لكن عندما انتقل الذهن من هاي الخاصة إلى الذات اللي يريد نعرفها، بانتقاله إلى هذه الذات عرف أنه هي مساوية. إذن الانتقال الذهن من اللازم إلى الملزوم، حتى لو لم نعلم بالمساواة، يعني مو نعلم بالمساواة، بمجرد أكو مساواة حقيقية، حتى لو لم نعلم بها، يعني مجرد أكو مساواة حقيقية بين الطائر الولود وبين الخفاش، وإحنا ما ندري بهاي المساواة، الذهن تلقائيا ينتقل إلى من اللازم إلى الملزوم تلقائيا. فمن ينتقل الذهن نعرف أنه أكو مساواة. إذن العلم بالمساواة شيء آخر يأتي بعده الانتقال من اللازم إلى الملزوم، فماكو دور ولا يلزم الدور. ثم إنه يعرف غيره بما يعرف مساواته، ولا يحتاج ذلك الغير أيضا إلى تقدم العلم بالمساواة. ثم إنه يعرف غيره بما يعرف مساواته، ولا يحتاج ذلك الغير أيضا إلى تقدم العلم بالمساواة. لا يحتاج تعريف غيره، نفس الكلام، أن يتقدم العلم بالمساواة. إذا كان الشيء يطلب، مو يعني يطلب، أحيانا الشيء يطلب تعريفه لأجل نفسه، وأحيانا يطلب تعريفه لأجل غيره. ثم فإذا شيء كان مطلوب تعريفه لأجل غيره، نفس الكلام، ثم أنه يعرف غيره بما يعرف مساواته، ولا يحتاج ذلك الغير أيضا إلى تقدم العلم بالمساواة. إذا كان الشيء لأجل أو يعرف الشيء لأجل غيره مو لأجل نفسه، احنا أخذنا التعريف، أحيانا الشيء يعرف لأجل نفسه بما هو أحيانا يعرف لغرضه، أحيانا يعرف لأجل غيره بالقياس إلى غيره، وهكذا. فإنه يقول يعرف غيره بما يعرف مساواته، مساواة اللازم والملزوم. هذا الغير يتعرف أو لا يحتاج إلى تقدم العلم بالمساواة، ولا يحتاج ذلك الغير أيضا إلى تقدم العلم بالمساواة، بل يكفي أنه بعد أن يعرف أو بعد أن ينتقل الذهن من اللازم إلى الملزوم يعرف المساواة ويعرف ذلك الغير اللي يتعرف لأجله. واعلم أن اللازم الواحد وإن كان مساويا فإنه لا يكون من حيث هو واحد رسما. إذا أكو لازم واحد وإن كان مساوي لكن لا يكون رسما، وكذلك الفصل وحده لا يكون حدا ناقصا، يشترط شرط أنه يكون معه هنا بالفصل، لا يكون وحده حدا ناقصا، يشترط معه أن يكون جنس، وذلك الواحد منها لا يدل على الشيء المطلوب بالمطابقة، وإلا لكان اسمه. يعني إحنا من نقول الضاحك، هل الضاحك يدل على الإنسان بالمطابقة؟ هل الخفاش الطائر الولود يدل على الخفاش بالمطابقة؟ طبعا لا. يقول إلا لو كان يدل على المطابقة لكان اسما له، كان اسم، مثل ما الاسم الكتاب يدل على هذا الكتاب الخارجي، لكان الضاحك يدل على هذا الإنسان الخارجي. وإنما أكو ملازمة ما بين الإنسان وما بين الضاحك، أكو تلازم عقلي، الذهن ينتقل من اللازم إلى الملزوم. وكذلك يقول بل إنما يدل عليه وذلك الواحد منها من شنو الواحد منها من الخواص يعني لا يدل على الشيء المطلوب بالمطابقة وإلا كان اسمه بل إنما يدل عليه بالالتزام وهو يشتمل على قرينة عقلية هذا اللازم موجبة لنقل الذهن من اللازم إلى الملزوم أكفت قرينة عقلية تربط ما بين الضاحك وما بين الخفاش وما بين الإنسان تربط ما بين الطار والولود وما بين الإنسان وتلك القرينة إن صرح بها اقتضت لفظا آخر ليش؟ لأنه الانتقال الذهن من اللازم إلى الملزوم لازم أكو شنو؟ أكو فد وجه ملازمة وتلك القرينة إن صرح بها اقتضت لفظا آخر بأزائه فكان الدال بالحقيقة يعني اللازم الواحد يدل على الملزوم كيف يدل الدال بالحقيقة شيئين لا شيئا واحدا شنو شيئين القرينة زائد اللازم عندما الضاحك يدل على الإنسان يدل دلالة مطابقية لو دلالة التزامية أكيد دلالة التزامية وإلا لو كان الضاحك ينطبق على الإنسان دلالة مطابقية لكان اسمه بدلا ما نقول زيد إنسان نقول زيد ضاحك مثلا لا وإنما يكون دلالة التزامية أكو تلازم ما بين الضاحك والإنسان هاي الدلالة الالتزامية من أين تأتي أكو تلازم تلازم أكو أكيد قرينة عقلية أكو ملازم الملازمة طبعا فد أمر عقلي ينتقل الذهن من لفظ من شيء إلى شيء آخر من ماهية إلى ماهية أخرى أكو قرينة عقلية إذن الدال على هذا الملزوم أي شيء يقول الدال هو الشيئين القرينة زائد اللازم لا شيئا واحدا مو فقط اللازم فبأزائه وتلك القرينة صرح بها اقتضت لفظا آخر بأزائه فكان الدال يعني اللازم أو اللازم الذي يدل على الملزوم بالحقيقة شيئين لا شيئا واحدا القرينة لها دور أساسي في انتقال الذهن من اللازم إلى الملزوم ولهذا السبب يعد الحدود والرسوم في الأقوال دون المفردات من الألفاظ الحدود والرسوم في الأقوال نقول قول الحد قول الرسم قول دلالتها على المحدود دلالتها على المرسوم أقل دون يعني أقل من دلالة المفردات والألفاظ على المعاني ولهذا السبب يعد الحدود والرسوم في الأقوال دون المفردات من الألفاظ يعني أقل من المفردات من الألفاظ وأيضا انتقال الذهن من شيء إلى شيء على سبيل اللزوم أمر ضروري عقلي بديهي انتقال من الملزوم إلى اللازم ليس للصناعة فيه مدخل فقط التلازم أمر عقلي أما الانتقال والانتقال من الحدود والرسوم إلى المطالب هذا صناعي يدخل به الصناعة الإنسان لازم يتدخل به يعني التلازم بحد ذاته أمر عقلي التلازم لكن احنا شلون نصنع قول يلازم الشيء المطلوب تعريفه لازم نصنع قول نركبه حتى ينتقل الذهن يعني مثلا على سبيل المثال أريد أن نصنع تلازم ما بين الخفاش وما بين خاصة فجمعنا الطير والولود هذه الطير والولود بتركيبها صنعنا خاصة تلازم هذا الطائر هذا الخفاش فطبعا الملازمة أمر عقلي الانتقال من اللازم إلى الملزوم أمر عقلي لكن إحنا لابد أن نصنع ماذا؟ نصنع اللازم نفسه اللازم نصنعه بطريقة بحيث يكون لازما إذا صار لازم فهو العقل تلقائيا ينتقل من اللازم إلى الملزوم فلذلك يقول اللزوم انتقال الذهن من شيء إلى شيء مو إحنا يكون عندنا شيء حتى ينتقل من الذهن إلى الشيء اللازم انتقال الذهن من شيء إلى شيء على سبيل اللزوم أمر ضروري هذا واضح ليس الصناعة فيه مدخل يعني بدون الألفاظ انتقال الذهن من مثلا الدلالة الالتزامية بدون يعني مو شرط بالدلالة الالتزامية بالدقة المنطقية اكو تلازم عندنا تلازم ما بين أنه الإنسان أو تلازم، خلنا نفرض في التلازم وين كان تلازم وهمي مثلا، إنسان عنده تلازم ما بين دخول الشهر الفلاني وما بين حصول كارثة مثلا، هذا تلازم وإن كان مو حقيقي لكنها تلازم عنده في عقله، مجرد ما يدخل الشهر الفلاني ينتقل ذهنه مباشرة إلى الكارثة الفلانية أو إلى التشاؤم. تلازم انتقال الذهن أمر عقلي، أمر عقلي مو أمر صناعي، لكنه انتقال الذهن من هذه الحالة أو من هذا القول من هذا اللفظ، ينبغي أنه إحنا نركب لفظ حتى ينتقل منا الذهن انتقالا عقليا إلى الملزوم. طبعا أطلنا في هذا الكلام، في هذا ينبغي الانتهاء من أول انتقال من الحدود والرسوم إلى المطالب صناعي، وإنما يتعلق بالصناعة تأليف مفرداتها لا غير، فهي لا تكون الحدود والرسوم إلا مؤلفة، وانتقال الذهن يكون بعد أمر عقلي. ونتوقف عند هذه النقطة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.